بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن ظاهرة الكراهة في العبادات في أبواب الفقه ظاهرة على حال تسترعي التحليل والتأمل والتدبر في خضم اتفاقا موارد اجتماع الأحكام المتنافية أو المتضادة بعد بناء الأعلام على أن الأحكام الخمسة متضادة. فمن ثم جير هذه الظاهرة هي كدليل واستدلال للقائمين بجواز اجتماع الأمر الذي وصلنا إلى الجواب التفصيلي أو التحليل التفصيلي عن هذه الظاهرة عند صاحب الكتاب، حيث أن الكراهة في العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا بدل له كصوم عاشوراء والصلوات، صلوات النافلة المبتدعة بلا سبب في الأوقات الخمسة. هذا هو القسم الأول. القسم الأول أي المستحب الذي لا بدل له. نعم، الذي لا بدل له. القسم الثاني من المستحب المكروه الذي له بدل، وهو الذي له بدل شد نظير الصلاة المجمعة في الحمام، له بدل يصلي في مكان آخر مثلا، فالصلاة في الحمام مكروه مثلا. والقسم الثالث هو الكراهة في العبادات، لكن الكراهة التي نسبتها مع الصلاة الراجحة من وجه نظير الصلاة في مواضع التهمة. هو الكون في مواضع التهمة في نفسه مكروه، يعني مكروه، فالنسبة بينه وبين الصلاة في مواضع التهمة من وجه. فهنا ليس فقط الصلاة لها بدل، بل نسبتها مع الكراهة من وجه بخلاف القسم الثاني. نعم، على أي حال هذه ثاني أقسام. صاحب الكفاية يجيب عن هذا القسم الأول، وإن كان فكما سنرى من الأجوبة يعني يمكن تكون بعد معتمدة بثلاثة أقسام. يجيب بأن هنا الكراهة، هذا النهي والكراهة في الحقيقة ليست ناشئة عن ملاك نظير موارد الكراهة الأخرى، وهو الحزازة والمبغوضية والمفسدة، وإن لم تكن من المفسدة الزانية. ليس الملاك هنا ناشئ من مفسدة أو مبغوضية أو حزازة في نفس فعل مكروه، بل هو ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل، في ترك ذلك الفعل. فبل ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل. ف فكان نهي امر صوري لان النهي وما نشا من مفسده او مبغوضيه او حزازه في الذات. بينما هذا في الحقيقه ناشئ من مصلحه في الترك. اما مصلحه في الترك يعني عنوان ينطبق على الترك، او عنوان يلازم الترك. فحقيقة هذا النهي والكراهة ليس النهي كراهة، وإنما حقيقته أمر بالترك، طلب للترك، أمر أو طلب للترك، وليس نعم نهي. غاية الأمر هنا ملاك راجع في الترك وملاك راجع في الفعل، فعل صلاة المبتدأ أو الصوم يوم عاشوراء. غاية الأمر المصلحة التي في الترك أرجح، ومن ثم داوم عليها أئمة أهل البيت. أئمة أهل البيت داوموا على ترك الصلاة في صلاة النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، صلوات المبتدأة، صلوات النافلة المبتدأة، داوموا على تركها، وكذلك داوموا على ترك صوم يوم عاشوراء، لأن في الترك عنوان أرجح. فهنا إذن لم يجتمع أمر نهي على هذا التوجيه عند صاحب الكفاية، لم يجتمع أمر نهي في الكراهة في العبادات، وإنما هذا النهي وهذه الكراهة صورية أو قل إرشاد إلى المصلحة في الشارع. يعني بعد مرة أخرى ترجع لبن إلى الأمر نجمي آخر مزاحم أكبر وأقوى. فهذا على حال توجيه صاحب الكفاية من القسم الأول، أن الكراهة ليست كراهة حقيقية ولا مولوية، وإنما إرشادية صورية إلى وجود أمر ندبي يتعلق بالترك ومصلحته أرجح من الفعل. ترك العبادة المصلحة بالترك أرجح من الفعل. بعض الشراح مثلا يعبر المصلحة بالترك مخالفة بني أمية في صوم يوم عاشوراء، مخالفة بني أمية عنوان راجع، سواء انطبق على الترك أو انطبق على عنوان يلازم الترك. والعنوان راجع في الصلوات النافلة المبتدأة مثلا مخالفة الشيطان، أو مخالفة يعني أو الحيلولة دون خدع الشيطان على شياطينه، باعتبار أن الذي يصلي في الأوقات المكروهة صلاة نافلة مبتدأة كما في الروايات هذه الصلاة يوظفها إبليس لأغواء شياطين أكثر مثلا. على أي حال فبعض تفسر العنوان الراجح في الترك أنه عبارة عن نوع من إعاقة والحيلولة دون خدع الشيطان مثلا، فعنوان راجح في الترك. على أي حال هذا توجيه صاحب الكفاية. الميرزا النائم رحمة الله عليه يستشكل على توجيه المرحوم العصمت هذا في القسم الأول، يستشكل عليه أولا بماذا؟ ان التزاحم هنا غير معقول، التزاحم هنا غير معقول لانه تزاحم بين النقيضين، والتزاحم بين النقيضين ليس تزاحم تعارض، لا يعقل التزاحم بين النقيضين. فيما التزاحم دائم بعد، في تزاحم بين النقيضين اتفاقي هو مقبل عن الزمان، فكيف بعد التزاحم بين النقيضين اتفاقا لا يرتضي من زمانين وتزاحم. المشهور قدماء يرتضون التزاحم بين النقيضين الاتفاقي، هنا التزاحم بين النقيضين دائم او غالبي، فكيف يقبل؟ على كل حال اذا ممكن نظير التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، الميزانين ايضا لا يرتضي تصوير إمكانية وتصوير التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. طبعا هذا مو الان مو معنى ليس مما نحن، او ليس الضدين اللذين لا ثالث لهما مما نحن فيه، ما نحن فيه ترك فعل نقيضين لكن طردا من بعض من بحوث التزاحم. كما في المتلازمين ايضا لا يقبل من زمائن تزاحم المتلازمين دائما، غايه امر في المتلازمين دائما يعني ماذا؟ يعني احدهما واجب والاخر احدهما مامور به والاخر منهي عنه، متلازمين هما، فتأمر بأحدهم وتنهى عن أحدهم بنحو دائم تزاحم ممكن، ضدين لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما، أحدهما واجب والآخر منهي عنه أيضا ممكن، أو عفوا كليهما مأمور به ممكن، ضدين لا ثالث لهما تزاحم بنحو دائم. المهم في التزاحم سواء بين أمرين أو بين أمرين في هذه ثلاثة أقسام لا يقبلها الميزان، وهو التناقض والضدين اللذين لا ثالث لهما والمتلازمين دائما. فيقول توجيه الآخر القسم الأول هنا من الكراهة والعبادات للتزاحم بين المتناقضين هذا لا مجال له، يمنع. بعد ذلك يتبنى الميزانين حل آخر، فإذا هذا الحل ما يقبله من صاحب الكفاية يتبنى حل آخر، أو مو حل آخر بل حلين، يعني عندهم يبدي وجهين من الحل. الوجه الأول وجه صناعي مفيد كبرويا بغض النظر عن انطباقه في المقام والصحة انطباقه أو لا، وجه كبروي يفيد بأبواب عديدة كصناعة فقهية قبل أن يكون صناعة أصولية، ويفيد حتى في البحوث الأصولية، ومن لفتات الجيدة للميزانية. طبعا ملخص الوجه الأول الكرة يريد أن يصور الميزانية أن متعلق النهي هنا طولي متأخر عن متعلق الأمر، متعلق النهي وهو الكراهة طولي متأخر عن متعلق الأمر، فجنب تجتمع الكراهة والأمر. هذا ملخص مدعاه الوجه، المقدمات التي تبحثها الآن في هذا الوجه الأول هي مفيدة كلية بنحو الصناعي يعني، وهذه المقدمات هي لتشخيص أن متعلقات الأحكام متى تكون في عرض بعضها البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض، هي هذا البحث المفيد كي يستثمر في المقام. هذه بحث مهم لآثار عديدة، أن الإنسان كيف يلتفت إلى عرضية متعلق حكمين، متعلقي حكمين أو طوليتهما، سواء في الأحكام الفقهية الثبوتية الواقعية أو في الأحكام الظاهرية بعد، او في الاحكام الظاهريه. طبعا عاده البحث لاحظوا قد يكون البحث في النسبه العرضيه او الطوليه بين متعلقات الاحكام سواء ظاهريه او واقعيه، وبعض الاحيان يكون الكلام في النسبه بين موضوعات الاحكام. موضوعات الاحكام قيود الوجود، قيود الوجود وثالثا كان يكون في متعلقات الاحكام اللي هو الواجب او الحرام. هذا بحث مهم عليك. يعني هو الان في صدد الميزانيه، في صدد بيان النسبه بين متعلقات الاحكام لا بين موضوعات الاحكام. هذا هو بحث مهم، متى يكون في عرض بعضهم البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض. مثلا الميزانيه يقول القسم الاول هناك متعلقات احكام تكون في عرض بعضها البعض، نظير النذر، نذر الصلاة المستحبة، نذر العبادة المستحبة. الأمر النذري أمر ثانوي طارئ، والأمر الأولي بالعبادة الراجحة أمران عندنا، لكن متعلق الأمر النذري الثاني في عرض متعلق الامر العبادي. جيد، يعني تجلسون هنا مستغربا. قد يكون بين حكمين موضوعي حكمين طوليين، لكن بين متعلقين حكمين ماذا؟ عرضية. هذه كلش مهمة. يعني لا نتخيل ان بمجرد الطوليه في قيود الوجود موضوع الحكم هناك طوليه في متعلقين الحكمين، لا مو بالضروره. قد وقد كما انه قد يكون بين موضوعين حكمين عرضيه لكن بين متعلقين حكمين طوليه. قد يكون قد وقد يعني تلازم دائم ما موجود في البيت، لا يشفع لبحث الرتبة في الموضوع بحث الرتبة في المتعلق ولا العكس، بين موضوعين حكمين او متعلقين حكمين هذا لا احدهما لا يغني عن الاخر. لا اقول لا يؤثر، قد يؤثر في بعض الموارد لمكتب لقيد معين لعنوان معين، ولكن بشكل مضطرد لا. النسبة بين موضوعي حكمين او بين متعلقي حكمين بحث على حدة، كل بحث على حدة، سواء كان حكمين واقعيين فقهيين او حكمين ظاهريين اصوليين او احدهما فقهي والاخر اصولي، كل هذا محتمل. يجي الإنسان كيف يتلم ولو الميزانية الآن مو في ذات هذا التوسع هذا، لكن أنا أشرح كلامه لأنه عند هذه المباحث في رسالة لبات المشكوك أو مباحث أخرى جدا مفيدة. فهنا الميزانية يقول لاحظ، مثلا لاحظ هنا الأمر العبادي مع الأمر النذري، الأمر العبادي مع الأمر النذري في الحقيقة موضوعين حكمين ليس في عرض بعضهما البعض، لأن هذا أمر ثانوي. الأمر النذري أمر ثانوي ليس في عرض الأمر العبادي، موضوعان ليس في عرض الأمر العبادي، لكن متعلق الأمر النذري في عرض متعلق الأمر العبادي. فهنا الأمر النذري تلقائيا يندك في الأمر النذري، والأمر النذري الأول العبادي يندك في الأمر النذري. إذا كان متعلقين حكمين في عرض بعضهما البعض يندك الحكمان متوافقان من جنس واحد في بعضهما البعض. النذر يكتب الأمر عبادي وجوبا وإلزاما لأمر عبادي النذري، والأمر النذري العبادي يكتب الأمر النذري عباديا. يكتبهم هذا عبادي. وإن كان شخصيا يعني تبنى الرأي الآخر ليقول دوما أمر نذري وعبادي لأنه فيه إضافة إلى الله، بس بغض النظر عن هذا المبحث بلحظة متعلقة في نفسه. فهنا لكون متعلق النذر ومتعلق الأمر في عرض بعضهما البعض يندك أحدهما في الآخر ويكتب أحدهما ميزة للآخر، كل يكتب ميزة للآخر. هذا القسم الأول. كيف عرضنا هنا في عرض بعضهما البعض؟ طب أما الأمر النجمي الأولي الذي تعلق بالعبادة بالصوم مثلا أو بالصلاة تعلق بذات العبادة، النذر في الحقيقة أيضا يتعلق بالعبادة كعمل، بالعبادة كعمل، يتعلق بالصوم كعمل، وليس يتعلق بالأمر بالعبادة. أمر الأمر النذري لا يتعلق بماذا؟ بالأمر بالعبادة، وإنما يتعلق بنفس العبادة. فمن ثم متعلق الأمر النذري ومتعلق الأمر العبادي في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما. تلاحظ اكتشاف العرضية تتم من خلال تحليل الدليل الخاص للأمر مع الدليل الخاص للأمر الآخر، تحليل عنوانه، تأمل في عنوانه كي نرى أنه في عرض، في عرض أو سطور. القسم الثاني يذكر ميزة معينة، نظير الأمر الإيجاري في طول بعضها البعض، نظير الأمر الإيجاري، الأمر الإيجاري المتعلق بالعبادة. افرض إيجار على حج نذري أو على حج فصيام، أو الإيجار على صلاة نذرية أو على صلاة واجبة على الميت. هنا متعلق الإيجار ليس في عرض متعلق الأمر بل في طولهما. لماذا لم يكن في الأمر النذري؟ الوجه ذلك أن الأمر الإيجاري هو إيجار على أداء ماذا؟ أداء الأمر العبادي سواء نذري أو وجوبي، حج إسلام أو حج نذري عن الميت، صلاة واجبة فريضة عن الميت أو صلاة نذرية. فالإجارة متعلقها ماذا؟ أداء وتفريق ذمة الميت. إذن أخذ في الأمر النذري الأمر الإجاري مفروغ عنه متعلق ووجود أمر أول العبادة. فمن ثم هنا الأمر النذري، فمن ثم هنا متعلق الأمر، عفوا متعلق الأمر الإجاري، متعلق أمر الإجارة في طول متأخر عن الأمر الأولي العبادة سواء كان وجوبي أو نذري. بعد الفراغ عن وجود أمر في ذمة الميت وجوبا أو نذرا، هذا الأمر الإجاري لتفريق ذمة الميت عن ذلك الأمر، لأداء ذلك الأمر في طول ذلك. حينئذ لما يوضح هذا المطلب من زمان يقول في القسم الثاني لا يندك الأمر الأول في الثاني. الأمر الأولي الأمر الإيجاري لا ينقلب إلى أمر عبادي، يبقى الأمر الإيجاري إيجاري. فلو كان الأمر الأولي حج نذرية يبقى الأمر الحج نذري، ولا يكتسب اللزوم من الأمر الإيجابي، كما أن الأمر الإيجابي لا يكتسب العبادية من الأمر العبادي، لأن الفرض أن الأمر الإيجابي أو متعلق الأمر الإيجابي والأمر الإيجابي في طول الأمر العبادي الأولي متعلقا وموضوعا متعلقا وموضوعا في طول. فبالتالي لا يندك الأول في الثاني. جيد، إذا اتضح هذا الأمر، شوف هذا الأمر يترتب عليه آثار كثيرة ليس خصوص المقام، لما انبتاز أحد الأمرين والآخر يعني ينزج الآثار إجمالا، أما الطولية لا تنزج ماذا الآثار. هذه هي الكبرى التي يعتمد عليها المجتمعين في جواب الوجه الأول. بس كيف استثمرها الآن في الوجه الأول؟ استثمرها هكذا، يقول الكراهة المتعلقة بالصلوات المبتدعة أو الكراهة المتعلقة بصوم يوم عاشوراء هي في طول صوم عاشوراء ليس في عرضه. لماذا في طول؟ يقول لأن الكراهة والنهي هنا لأجل التعبد بالصوم أو التعبد بالصلاة ليس الصلاة نفسها، التقرب بالصوم في هذا اليوم مشابه لبني أمية فرح والعياذ بالله بمصاب أولياء الله. فالتعبد والتقرب بذلك الأمر هذا في غضابه وفي عزازه، والتعبد بالعبادة يعني أمر متأخر عن نفس العبادة، تتقرب بالعبادة مو نفس العبادة، تقربت بالأعمال بالإمساك مثلا مو نفس الإمساك، تتقرب بالصلاة ليس نفس الصلاة. بينما الأمر الذي تعلق النجمي بالصلوات والزكاة تعلق بذات الصلاة، أو الأمر النجمي بالصوم تعلق بذات الإمساك. فإذا بين متعلق الكراهة ومتعلق الأمر طولية، متعلق الكراهة متأخر طولا عن متعلق الأمر النجمي في الصلوات المبتدأة وفي الصوم. وإذا كان طولية في البين إذا لم يجتمع الأمر والنهي. هذه نقطة بعد لطيفة، يعني نقطة لطيفة صناعية، أن مباحث اجتماع الأمر والنهي أين هي كبرويا؟ فيما إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي في عرض بعضهما البعض. أما إذا كان في طول بعضهما البعض المتعلق هنا ليس الموضوع قيود الوجود، البحث في المتعلق، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي هو بحث في المتعلق وليس بحث في الموضوع. هذه نقطة مهمة لطيفة، أن في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعضهما البعض، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعضهم البعض ليس من باحث اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي نجمع للمتعلقين في عرض بعضهما البعض لا في طول بعضهما ماذا البعض. المتعلق في عرض بغض النظر عن الموضوع، موضوع في عرض وفي طول. أما إذا كان متعلق الحكمين في طول أصلا ليس من باحث، لماذا لا اجتماع وجودي مجمعي باللغمة؟ هذا كلام الميزمائي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يعتمد الميزمائي يعتمد في الأقسام الثلاثة في الحقيقة، وربما هذا حتى الوجه الأول أيضا يعتمد في الأقسام الثلاثة، يعني ما يصلح جواب في القسم الأول بطريقة أولى يصلح جواب القسم الثاني والثالث كراجع هذا القسم. عفوا الجواب الآخر الذي يعتمد المزمعين هذا جواب مسلم وهو جواب رمان القدماء. الجواب ملخص هكذا: أن الكراهة لا تضاد لها مع الندب أو مع الوجوب، لا تضاد لها، لا تضاد لها تستطيع عبر شديد كتضاد الحرمة مع الوجوب أو مع الاستحباب. الكراهة لا تضاد لها، لا تناثر لها شديد. في بعض الزوايا بعض الآثار في تنافر، لكن ليس في كل جهة وفي كل زاوية وفي كل مرحلة. الكراهة لماذا؟ لأن الكراهة في نفسها منطوية على الترخيص، الكراهة في نفسها منطوية على الترخيص، ليس فيها عدم الترخيص، منطوية على الترخيص. وما دامت منطوية على الترخيص وكيف تتضاد مع الامر نجدي او وجودي؟ الامر اتيان الفعل، البحث نحو الفعل، والترخيص في الفعل يلائم البحث مع البعث والتحريك نحو الفعل لزوما او نجدا. فجيد اذا ما في تلاعب في الاصل، فهذا متوهم وتوهم. الكراهه مع العبادة لا تنافر في هذا الزمن، لأن هذه المرشدة أو الحزازة والمغضية ليست منحو شديدة لا ترخص، ترخص مغضية. طبعا هذا يوجب ويبعد سنبسطه فيما بعد بشكل أوضح عن بيان تحقيق الحال في المقام. وصلى الله على محمد.